عنا غبارا ظل يومنا،
فنقبضنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
فقلوا انفضوا عنا غبارا ظل يومنا،
فنقبضنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم دروب النهضة. اليوم إن شاء الله تعالى سنواصل حديثنا حول الفكر والتفكير، وسنحلق مع فضيلة الدكتور والمفكر الإسلامي الكبير عبد الكريم بكار. مرحبا أهلا وسهلا دكتور عبد الكريم في هذه الحلقة، وكما اعتدنا بالبداية أن نستهل بأسئلة الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. هذا السؤال يقول: أنا شاب جامعي أحاول دائما تحليل ما أسمعه والبحث عن حلول للمشكلات التي تواجهني، لكن أشعر أن الذي أخرج به بعد ذلك قليل، فما الذي علي أن أفعله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على صفوته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
أرحب بك أخي دكتور مريم، وأرحب بإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا خيرا ومباركا ونافعا بحوله وطوله. أولا أنا أشكر الأخ أنه يحاول أن يفكر وأن يحلل وأن يصل إلى بعض النتائج وأن يفهم القضايا بشكل أعمق، ولكن هو يشكو أنه لا يخرج بنتائج، أو لا يشعر أنه يعني أن تفكيره تفكير مثمر ومنتج.
صحيح.
في الحقيقة يعني دعنا نقول أنه كما أشرنا في حلقات سابقة أن التفكير هو عملية شاقة، وليست نتائج التفكير دائما مضمونة. يعني ليس كل من فكر في قضية خرج منها من وراء التفكير بشيء
بنتيجة.
نعم، هناك قضايا معقدة فكر فيها الناس ربما قرنا من الزمان ولم يخرجوا بشيء ذي قيمة يعني. فأنا أريد أن أطمئن الأخ بأنه من الطبيعي أننا لا نخرج في كل مرة مثل الصياد، المفكر مثل الصياد. يعني ليس كلما ألقينا الشبكة خرجنا بشيء،
ومرة تخرج سمكة صغيرة.
نعم، وأحيانا سمكة، أحيانا لا يخرج شيء، أحيانا يخرج شيء ما له قيمة يعني في الشبكة تلقيه وتقول ليته ما خرج. يعني دائما ما في شيء مضمون، لكن علينا دائما أن نستمر في المحاولة، لأن قدراتنا على التفكير تنمو من خلال الممارسة. كلما فكرنا أكثر كلما تحسنت آلية التفكير أو آليات التفكير أو منهجيات التفكير لدينا. في نقطة مهمة جدا، وهي أننا أحيانا نفكر في أمر من الأمور وليس لدينا معلومات حول هذا الأمر. يعني امتلاك معلومات حول أي موضوع هو البداية. أي موضوع نريد أن نفكر فيه يجب أن نقول طيب ما المعلومات المتوفرة لدينا عن هذا الموضوع.
نعم.
لما نقول والله قضايا بسيطة، الطفل جاء من المدرسة يبكي وهو يقول إن الأستاذ ضربني وهزأني أمام زملائي وأساء إلي وشتمني، هل نستطيع نحن أن نحل هذه المشكلة بدون أن نعود إلى الأستاذ أو نعود إلى زملاء الطالب أو نعود إلى الإدارة ونقول لماذا ضرب هذا الطالب ولماذا شتم أبوه مثلا، لماذا شتم أبا الطالب في الفصل مثلا، المعلم لماذا شتم أبا الطالب في الفصل. يعني لا تستطيع أن تحل هذه المشكلة بجوز الطالب هو الذي بدأ بشتم المعلم، بجوز الطالب هو الذي قام بشيء لا يمكن أن يقبله أي معلم، يعني يجوز المعلم ما ضربه. فأنت لا تستطيع أن تحل هذه المشكلة وأن تحدد موقفك من ابنك ومن المدرس ومن الإدارة ومن المدرسة، لا تستطيع أن تفعل شيئا من هذا بدون أن تتوفر لديك معلومات حول ما جرى. هذا ما يفعله القاضي، أي قاضي لما ترفع إليه قضية يسمع من الطرفين ويبحث، وأحيانا القاضي يستعين بخبير يقول له والله أنا هذه القضية شرحت لي لكن قضية اقتصادية مثلا معقدة
وأنت متخصص
فيها، تعال اشرح لي إياها يعني حتى أستطيع أصدر حكما فيها. فإذا نحن أنا أشعر أننا في كثير من الأحيان لا نخرج بنتائج من وراء تفكيرنا لأننا لا نملك المعلومات الكافية عن 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 تلك القضية التي نفكر فيها. فإذا لذلك أنا أقول بداية المنهجية الصحيحة في التفكير، بداية الثراء في التفكير، بداية الإنتاج في التفكير، أن يصبح الإنسان قبل أن يكون مفكرا أن يصبح قارئا جيدا. بمعنى القضية التي نريد أن نفكر فيها نعطيها من وقتنا، نعطيها من جهدنا، نجمع معلومات، نجمع معلومات كافية عنها، ومن وراء بعد أن نجمع تلك المعلومات نبدأ نفكر في تلك القضية في هدي وفي ضوء المعلومات التي توفرت أمامنا. الشيء الآخر هو أن يعني لما نريد أن نفكر في موضوع أيضا في منهجية للتفكير. أنا أعرف وأنت تعرف وكثيرون يعرفون أشخاصا يقرؤون بكثرة ولديهم معلومات كثيرة، لكن لما يأتون لمعالجة أي قضية من القضايا لا تشعر أنهم يعالجونها بالطريقة الصحيحة. يعني أنت لما تفكر تحتاج أن تفهم بيئة المشكلة، أسباب المشكلة، جذورها، العناصر التي لأنه دائما لماذا أقول المشكلة؟ لأنه بعضهم يعرف التفكير أنه هو عبارة عن مواجهة مشكلات، لأننا عمليا بما أن التفكير قضية شاقة عمليا نحن لا نفكر إلا إذا اضطررنا، يعني إلا إذا واجهنا أزمة أو واجهنا مشكلة. ولذلك لما تحدث مشكلة ونريد أن نفكر في حلها فعلينا أن نفكر في عدد من الأشياء حتى نصل إلى حل. مثل ما قلنا هذه المشكلة ما جذورها؟ هل هي قديمة؟ هل هي جديدة؟ طيب من الذي تسبب في هذه المشكلة؟ لماذا ننظر إلى هذا الموضوع؟ لماذا فلان يقول إن والله هذه مشكلة؟ هل هو محق في هذا؟ أم أن هذا شيء طبيعي كل الناس يشكون منه؟ وبسبب الظروف التي نعيشها ليس هناك يعني لا تعد هذه القضية مشكلة، تعد شيئا طبيعيا. وبعد ذلك بعد أن نفكر ونصل إلى حلول نبدأ نوازن بين تلك الحلول، أي تلك الحلول أفضل، أيها أقل تكلفة، أيها أكثر يعني أيسر في تطبيقه. يعني نفكر في هذا، وأحيانا نشعر أننا لا نصل فعلا إلى حل مرضي دائما. وأنا أريد أن أؤكد على هذه النقطة بالنسبة لكل الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، لما نكون في ظروف سيئة ومعطيات صعبة ونكون في قصور في لما نفكر نكون نحن مثل الذي يمشي في حقل الألغام ولا يمشي في حقل الأشواك، هو يحاول أن يتفادى اللغم القاتل، يحاول أن يتفادى الشوكات الكبيرة.
جميل.
بحيث يعني يخرج بأقل قدر ممكن من الجراح.
نعم.
هكذا الأمة الآن ونحن في كل مسائلنا وفي كل قضايا، كثير من الناس يعني يقول لك يا أخي المشكلة عند المفكرين، فكروا لنا وأوجدوا لنا حلا. أين مفكرون؟ ليس لدينا مفكر. نعم أنا أقول عندنا نحن في ندرة في المفكرين العظام، الأمة تشكو من ندرة حقيقة في أعداد وفي مستوى المفكرين العظام. لكن أيضا لو نحن جئنا بأفضل المفكرين، لو جئنا بمئة مفكر ليعالجوا قضية، لا يستطيعون معالجة هذه القضية إلا وفق المعطيات الموجودة. يعني والله لدينا جامعة مثلا جامعة مستوى التدريس فيها ضعيف، خليني أقول مستوى الخريجين ضعيف، يعني إذا كان في البلد 10 جامعات هذه تأتي في المرتبة 10. وجئنا ب20 أستاذ جامعي لهم خبرة تربوية وتعليمية وإدارية، وقلنا لهم نريد أن نجعل هذه الجامعة في المستوى الخامس، سأقول له في المستوى الخامس، يقول لهم ممكن نفعل شيء. لكن هذا الفعل الذي سيفعلونه، هذا التفكير في رفع مستوى الجامعة لا يمكن أن يكون خارج المعطيات الموجودة. قل لك كم مدرس عندكم؟ قل والله عندنا 100. طيب كم طالب عندنا؟ والله عندنا 10,000. يعني كل أستاذ بيدرس مثلا 100 طالب. قل لك والله المفروض كل 30 طالب يكون لهم أستاذ إذا أردتم أن توصلوا المستوى الخامس. طيب ماذا عندكم من المخابر والمختبرات والمعامل؟ والله عندنا شيء ضئيل. قل لك لا، أنت من شروط الارتقاء أنه تضاعف عدد المختبرات. لما تجي تأتي تسأل عن المكتبة، طيب هؤلاء الأساتذة ماذا درجاتهم العلمية؟ والله يقول لك كلهم في درجة أستاذ مساعد مثلا. قل لك أقل شيء يكون عندنا 20% في درجة أستاذ، إذن يجب أن تتعاقد مع أو توظف أناسا جددا. فهؤلاء الذين يفكرون ونحن أيضا حين نفكر وكل الناس لما يفكرون ونحاول العثور على حلول في الحقيقة نفكر ضمن المعطيات الموجودة. تحسن المعطيات؟ نعم ممكن، ممكن تتحسن المعطيات، وممكن يكون لدينا موارد ممتازة وتكون لدينا نتائج ضعيفة.
جميل.
بسبب سوء التوظيف للموارد وبسبب سوء الإدارة. ومن هنا نحن، أنا لما أؤكد في كتبي في محاضراتي في، وكثير من الإخوة العلماء والمفكرين والكتاب يؤكدون على قضية النهضة الشاملة. النهضة الشاملة تعني المزيد من المعطيات، المزيد من الموارد، المزيد من الإمكانات. ولذلك لما نفكر وعندنا إمكانات نستطيع أن نصنع أشياء هائلة. فأنا يعني أقول للأخ، يعني خلاصة لأنه سؤال جيد استطرت فيه قليلا، يعني أقول للأخ تابع في عملية، يعني تشكر أنت أنك تفكر لأن كثيرا من الناس لا يفكرون. والشيء الآخر يعني حتى نحصل على تفكير مثمر لا بد لنا من مقدمات جيدة على رأسها القراءة، وكما قلت نتعلم كيف نفكر لأن التفكير فن، التفكير علم وفن، علم وفن.
جميل.
فحتى نفكر بطريقة صحيحة يجب أن نتعلم كيف نفكر.
دكتور، هذا سؤال جميل في الحقيقة، يقول كيف نبني عقلية الطفل المفكر، يعني الطفل من صغر وأصنع من مفكر كبير في المستقبل.
نعم. والله أنا أرى أنه يبدو أنه هذه القضية تتبع بشكل أساسي إلى جو الأسرة وجو المدرسة، جو الأسرة وجو المدرسة. يعني الأسرة اللي بيكون يغلب عليها الجهل وتغلب عليها الأمية، يغذون الطفل خلال سنواته الأولى، يغذون الطفل بمسلمات وببديهيات وبأفكار وبأشياء كلها غير صحيحة. ونحن نذكر كيف كانت البيوت، الآن الحمد لله الوضع تحسن، قبل 50 سنة 40 سنة البيوت مملوءة كانت بالخرافات، مملوءة بالأقاويل عن الجان وعن العفاريت وعن وهذا، إذا واحد فعل الشيء الفلاني في اليوم الفلاني يجري له كذا، وإذا أعار الإناء الفلاني لجاره في اليوم الفلاني يحصل له كذا، وإذا رأى كذا، يعني يعني بيئات تشكل العقلية الخرافية بامتياز وبجدارة وبكفاءة. فلما تكون الأسرة يغلب عليها الجهل، يعني أسرة محطمة بعيدة عن العلم، فهي ستغذي أطفالها بكل الأفكار التي تهدم البناء العقلي لديهم أو التي تؤسس عقولهم على نحو مشوه وعلى نحو سيء. أيضا التعليم، ولا أقصد التعليم فقط المناهج، المدارس كما هو معروف تقدم نوعين من المناهج، تقدم منهجا ظاهرا وهو المنهج الموجود في الكتب، وتقدم منهجا نسميه المنهج المستتر أو المنهج الكامل أو المنهج غير الملموس. وهذا المنهج يبرز من خلال سلوكات الأساتذة، من خلال علاقاتهم مع بعضهم، من خلال علاقاتهم بالإدارة، من خلال علاقاتهم بطلابهم. هذا في منهج آخر. فالبيئة التعليمية والأسرة هي التي تساعد إما على بناء عقلية الطفل على نحو راشد وعلى نحو صحيح، وإما أن تبنيها على نحو سيء. تأسيس عقلية الطفل يعني أنه نحن نضع لديه بين يديه المبادئ الأساسية المطلوبة للتفكير الصحيح. يعني أولا بيئة ثم فيها كذب، فيها صدق، لأن الكذب دائما يتصل بالغش ويتصل بالاحتيال ويتصل بالخروج عن الحقيقة ويتصل بالمبالغة ويتصل بالتهويل ويتصل بإخفاء بعض الحقائق ويتصل بإعطاء أشياء فوق قدرها. فالبيئة التي ينتشر فيها الكذب لا ينتشر فيها تفكير صحيح، ينتشر فيها الخداع، ينتشر فيها كما يقال الفهلوة، لكن كمنهجية صحيحة لا تنتشر إلا في بيئة يسودها الصدق وتسودها المصداقية. أيضا إلى جانب الصدق، أيضا تعليم الطفل كيف يربط بين الأشياء. أنه والله ممكن نحن نقول والله فلان نجح وتفوق لأن أهله أثرياء، هو الثراء ممكن نقول للطفل هذا، وكثير من الأطفال لما أو الشباب حتى والفتيان لما تقول له لماذا أنت لم تتفوق مثل فلان، يقول لك انظر فلان أين يسكن أنا وأنا أين أسكن وكيف هو يسكن في مكان موفر فيه كل الوسائل وأنا أنظر أين أسكن، أو يقول له والده انظر كم يعطيه مصروفا لشراء الكتب والدفاتر والكتب الإضافية والمراجع وأنت ماذا تعطيني. يعني يحيل على سبب قد لا يكون سببا أساسيا، يكون سبب إيش. وبالمقابل لماذا لا نقول هناك أناس كما يقال ولدوا وفي أفواههم ملاعق الذهب ويعيشون في بيئات فيها كل أشكال الرفاهية وهم لا ينجحون، لا أقول لا يتفوقون، لا ينجحون. إذن قضية أيضا الأسباب والربط، طريقة الربط، طريقة الربط بين الأسباب والمسببات والنتائج أو المقدمات والنتائج، هذه أيضا طريقة
يعني دكتور أساسية. لو أعدنا الأشياء إلى أصولها نقول أنه إحنا لو استطعنا أن نبني لديه مثلا التفكير بالسبب والتأثير، التفكير المقارن الخيال، يعني حتى أن نلخص للسائل الكريم.
نعم. ما في شك يعني قضية المقارنة وقضية الخيال وقضية التحليل أيضا،
التحليل
أنه لماذا حصل هذا الأمر، اذكروا لنا أسباب هذا الأمر أو ما هو السبب المؤثر أكثر من غيره من الأسباب. قضية أيضا يعني أخذ العبرة من التاريخ، أخذ العبرة من التاريخ أنه وهذا التاريخ لا يشترط أن تعود إلى الماضي، لا أعود إلى جيرانك إلى أقربائك. أنه انظر فلان أهله تساهلوا في تربيته، دللوه، ما أخذوا على يده، ما وجهوا، ما اهتموا فيه، انظر الآن أين هو الآن، مدمن المخدرات والآن مسجون مثلا.
أنا أشكرك حقيقة لتفضلك بالإجابة على هذا السؤال والأسئلة بشكل عام. إحنا سنتوقف لفاصل قصير، سنعود بعده للانطلاق في صلب برنامجنا أو صلب موضوع الحلقة لأنه عندنا فيها الكثير من المحاور المهمة. أستأذنك أخواتي وإخواني، أستأذنكم بفاصل قصير، نعود إليكم بعده إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا أهلا وسهلا بعد الفاصل القصير، مرحبا بكم دكتور عبد الكريم، حيث سننطلق في موضوع حلقتنا لهذا اليوم الفكر والتفكير. ولكن لا نستطيع أن ننطلق في بعض المحاور حتى نقف عند محطة مهمة، تلك المحطة هي أصبحت شاغل لقلب كل مسلم ومسلمة هذه الأيام، الأحداث التي يندى لها الجبين ويدمى لها القلب والتي نشاهدها صبحا ومساء فتدمى لها نفوسنا الحقيقة. هل من تعليق لكم فضيلة الدكتور على ما يجري هذه الأيام؟
لا شك يعني نحن لسنا هناك، نحن الآن لسنا في غزة ولسنا في الضفة الغربية ولسنا في لبنان.
نحن نرى جزءا
من الصورة، لا نرى كل الصورة، لكن إذا عرفنا أن هناك أشخاصا من 10 أيام أو 15 يوما، يعني أن زوجة الإنسان أو أولاده أو والده أو والدته تحت الأنقاض وتعفنت الجثة وخرجت الروائح، وما أمكن لأحد أن يرفع تلك الأنقاض، إما لأن الطرق والسبل قد قطعت، وإما لأنه ليس هناك معدات، وإما لأن القصف يتوالى بحيث ما يستطيع الناس يعني دفن موتاهم وإخراجهم من تحت الأنقاض. لما تتصور مثل هذه الصورة لا شك أنك يعني لا بد أن يتفطر فؤاد المسلم. يعني الحقيقة دعني أقول أنا لا أريد الآن أن أدخل في تحليل ما يجري أو عواقب أو نتائج ما يجري، لأن الناس وأهل الغيرة بشكل خاص يعني هم متسمرون اليوم أمام الفضائيات ويسمعون من كل الأطراف ويسمعون من كل الجهات، ويعني بل صار هناك شيء يعني يفيض عن الحاجة. لكن الذي أود أن أقوله إن ما يجري الآن هو ليس أزمة، هو عوارض الأزمة. يعني في مرض، يعني لما ترتفع حرارة الجسم ليس ارتفاع الحرارة هو المشكلة، فالميكروب الذي أدى إلى والجرثوم الذي أدى إلى أن تقوم معركة داخل الجسم بينه وبين مناعة الجسم هو الذي أدى هذه المعركة، هي التي أدت إلى رفع حرارة الجسم. وبالتالي أنت إذا أردت مساعدة الجسم أردت مساعدته، لا يكفي فقط أن تخفض الحرارة، لابد أيضا أن تعطيه مضادا حيويا لتساعد جهاز المناعة على مقاومة ذلك الجرثوم أو ذلك الميكروب الذي غزا الجسم. فنحن الآن ما يجري الآن في فلسطين وما يجري الآن في لبنان هو عوارض للأزمة التي تعيشها الأمة ويعيشها المسلمين. يعني اليهود خلال 40 سنة الماضية 50 سنة الماضية استطاعوا أن يؤسسوا في عقولنا وفي نفوسنا قضية اليأس، أنه خطهم حروبا كثيرة ونتيجة هذه الحروب دائما المزيد من الخسائر والمزيد من التراجع. يعني العرب في البداية ما كانوا قابلين بقانون بقرار الأمم المتحدة الذي قسم الأرض الفلسطينية وأعطى ما أعطى لليهود وترك ما ترك. الآن بعد ذلك قبلوا، الآن خرج القانون اللي خرج بعد حرب 67 القانون المشهور 242 أيضا العرب ما قبلوا به، الآن يقبلون بأقل من ذلك ويقبلون بتسويات وكذا. هذا كله نتيجة أنه نحن وصلنا إلى قناعة أنه لا فائدة من مقاومة اليهود، وأن الاستسلام لليهود وأن يعني تمشية الحال معهم وأحيانا يعني ربما نقول رشوتهم بشيء يمكن يكون هذا هو الحل. هذا 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 شيء خاطئ، لأن اليهود لن يكتفوا أبدا بما أخذوه، وربما الآن ما عندهم مطامع في جغرافيا إضافية، لكن طمعهم في أن يسيطروا سياسيا، أن يسيطروا اقتصاديا، أن يسيطروا ثقافيا، لديهم آمال كبرى في هذا وهم لا يتوقفون. وانظر الآن ماذا يفعلون في أفريقيا وكيف يسيطرون عليها بلدا وراء بلد، مع أنه في يوم من الأيام كانت أفريقيا كلها تقريبا أكثر من 90% من الدول الأفريقية كان ما لها قطعت علاقاتها مع إسرائيل. مع اليهود، أقول إسرائيل مع اليهود قطعت علاقاتها لأن في عداء. الآن انظر كيف يتغلغلون، يعني هم ليس لهم أهداف محددة يصلون إليها. المقاومة الآن التي تجري في فلسطين وتجري في لبنان بدأت تغير القناعة لدى المسلمين ولدى العرب ولدى اليهود أيضا. الجدار الفاصل، هذا الجدار العنصري الذي يدل على تخلف اليهود، يعني نحن الآن لبنان بلد منفتح، لبنان في تركيبته هو ضد التركيبة اليهودية، اليهود يقومون على دولة عنصرية مغلقة بينما لبنان بلد منفتح، يعني هو أكثر تحضر من اليهود في فلسطين. هم من انغلاقهم يبنون جدارا حول أنفسهم، هذا الجدار له دلالة أن الدولة التي كانت ترفض أن ترسم حدودا لها هي الآن تسور قطعة من الأرض، صحيح تنهب أرض الآخرين، لكن هذا السور له دلالة الانكسار، دلالة التراجع، أنه يبنون سورا ليحافظوا على أنفسهم من ضربات المجاهدين. أنا هنا الآن يعني أدعو الأمة إلى أن تقف وراء مجاهديها وتعتبر أن هذا فرصة لكسر شوكة اليهود. قد نختلف نحن مع بعض المكونات اللبنانية ولا الفلسطينية مع بعض التوجهات، لكن نحن لنا غرض أساسي وهو أن اليهود مارسوا عدوانا شاملا على الأمة كلها. واليهود يقتلون أبناءنا ونساءنا وأطفالنا في فلسطين يوميا وبدون ذنب، واليهود شردوا، واليهود واليهود واليهود. أزمة فلسطين أكبر من أزمة لبنان، أزمة فلسطين أزمة مستمرة، في ناس يعيشون في عناء لا يجدون لا الدواء ولا الخبز ولا أكبر. لبنان أزمته عارضة ووضعه الدولي مختلف، أما هؤلاء لا أحد يقف معهم، أزمتهم هائلة. فنحن الأمة كلها مظلومة. لكن الشيء الأساسي الذي أريد أن أركز عليه هو أنه تقع أزمة تهب الأمة فتريد أن تعمل شيئا، تنظر ما عندها وسائل. خليني الآن أخذ فقط الجانب الإغاثي والجانب الإنساني. الجانب الإنساني ما في مجاهد بجوع، يعني دائما المجاهدين أو بيدبر حاله، لكن انت خذ جانب الاطفال جانب النساء جانب. نحن ضعف البنى الخيريه عندنا, ضعف البنى الاغاثيه, ضعف البرامج, ضعف الانشطه الخيريه. لما نحن تقع مشكله في اي مكان من العالم الاسلامي تجد المنظمات الاغاثيه الغربيه يعني تاتي بالالوف, ونحن ما عندنا شيء, لانه نحن في وقت الهدوء في وقت الامان في وقت السلم ما بنينا مؤسسات كبرى نستطيع استخدامها لما تقع ازمه. لما صار تسونامي وراح اكثر من 100,000 اندلسي, ما عقدنا من العالم الاسلامي لكن ما استطاع يقدم لانه ما عنده بنى, ما عنده اطر, ما عنده مؤسسات. فاقل شيء اقل شيء انه الناس تقدم الدعم لهؤلاء الناس الصامدين الصابرين في فلسطين وفي لبنان, الدعم الإغاثي أقل شيء بحيث. لكن هذا يحتاج إلى بناء يعني بعيد, ونستعد للمستقبل. إذا كنا الآن نأخذ درس أنه نحن نبني من أجل أن نستثمر فيه. انظر الآن لما يجرح إنسان في لبنان ولا في فلسطين, لما يجرح إنسان في عند اليهود, لما يجرح إنسان عندهم تجد وضعوا له الأكسجين وخمسين واحد يحملونه, ونحن نجرح الإنسان ما عم نستطيع أن ننقذه, ما عم نستطيع
أن يقول البعض يا دكتور وأن لنا أن نبني. هم قبل ما يضربوا أبنائنا وأخواتنا وإخواننا في فلسطين ولبنان حاصروا مؤسساتنا الإغاثية والخيرية.
على المدى القصير قد تجد نفسك مرتبكا ولا تعرف ماذا تصنع, لكن على المدى البعيد تستطيع أن تفعل أشياء هائلة. يعني في منظمات إسلامية, لا أريد أن أحدث في الأسماء, في منظمات إسلامية في أمريكا كبرى لأن حساباتها منضبطة, أمورها منضبطة, ما عندها مخفي ومعلن, ما عندها مخالفات للنظام الأمريكي, مستمرة وتعمل بقوة. نعم, لكن التي ما عندها انضباط, ما عليها ملاحظات, يعني أنت تريد أن تستمر يجب أن تشتغل بطريقة صحيحة.
دكتور عبد الكريم, في سيارة فكر والتفكير حيث نتكلم في الحلقة هذا اليوم نريد أن نسلط الضوء على هذه الأحداث أيضا. هل تعتقد أن الفكر ربما ينحى منحا خاطئا في تحليل هذه الأحداث أو تفكر عليها, حيث تجد الواحد منا يتأسف ويأس وله ذلك الحقيقة, حيث يرى أشلاءنا تقطع ودماءنا تنزف في فلسطين وفي لبنان يوميا وعلى مدار الساعة, فربما يصاب بشيء من اليأس أو القنوط أو الإحباط. كيف نقوده من خلال تفكيره هو إلى أن يعتقد أن الأمل قادم وأن هناك إشراقة قادمة وأن يستنبط الأفضل وما يدفعه نحو العمل؟
يعني خلينا نقول أولا, يعني في مقولة تقول أنت لا تستطيع أن تعلم التفكير الصحيح قبل أن تعلم التفكير الخاطئ. بمعنى أنه أنت أنه الناس في الأصل يملكون المقدمات, يملكون الأسس التي يجعلهم يفكرون بطريقة صحيحة, لأن كثيرا من أشكال التفكير بيأخذ شكل البدهي وشكل المنطقي وشكل الطبيعي. لكن الأفكار الخاطئة التي نحملها, الأساليب الخاطئة في التفكير هي التي تحول في النهاية بين أن نفكر تفكيرا صحيحا. يعني أنا أشبه الآن لما أنت تسقي شجرة بالماء, تسقي شجرة إلى جانب تلك الشجرة تنبت أعشاب ضارة, هذه الأعشاب الضارة نبتت بسبب سقي الشجرة, لولا أن هنا ماء يأتي لما نبتت هذه الأعشاب الضارة. ونحن نفكر ننتج الأخطاء. كما أننا ونحن نفكر نحاول أن نصل إلى أشياء جيدة ونبلور أشياء جيدة, أيضا ونحن نفكر على العقل البشري, عقل كل البشر, العقل البشري وهو يفكر ينتج الأخطاء. يعني ما معنى هذا؟ لما آتي أنا لتحليل موقف من المواقف, لماذا خسرت تجارتي مثلا؟
جميل.
وانتهيت إلى أنها خسرت تجارتي لأنني أنا تاجرت في البلد الفلاني وكان ينبغي أن أتاجر في البلد الفلاني, انتهيت أنا إلى نتيجة.
نعم.
بعد مدة ذهبت وتاجرت في البلد الفلاني اللي أنا قلت هذا الذي تصلح فيه التجارة وخسرت
أيضا.
نعم.
طيب
ماذا يتبين؟ يتبين أن تحليلي كان خاطئا, وهذا التحليل الخاطئ أدى إلى أن أحصل على مسلمة وهي أن التجارة في هذا البلد تكون رابحة, وبناء عليه جئت وتاجرت وخسرت.
نعم.
إذن هذا التحليل كان تحليلا خاطئا.
جميل.
تحليلا خاطئا. إذا أنا ما تاجرت وخسرت, إذا أنا تاجرت وربحت, يتحول هذا لدي إلى مسلمة, أنه والله في هذا البلد تاجرنا خسرنا هنا تاجرنا ربحنا، إذن الذي يتاجر هنا يربح. نصحتك أنا بهذا، جئت أنت وتاجرت هنا فخسر. قلت لي يا أخي هذه النتيجة ما هي، هذا أنت عملنا بنصيحتك وهذه نصيحة تبين أنها خاطئة. إذن أنا نتيجة تجربة محدودة، تجربة قاصرة، تحليل خاطئ تولدت لدي مسلمة أن الذي يتاجر هنا يخسر والذي يتاجر هنا يربح. وهذا يذكرني بأعرابي مرة، أعرابي يتكلم الفصحى جاء إلى المدينة ورأى الناس يتاجرون ويربحون والأسواق منتعشة، فقال أنا لماذا لا أتاجر مثل هؤلاء الناس؟ فصار يتاجر ويخسر. فقال سبحان الله، يلحنون ويربحون، أنه لما يتكلمون يلحنون في كلامهم ويربحون، ونحن لا نلحن ولا نربح. هو ظن أن الذي يتكلم الفصحى ويستقيم لسانه إذا تاجر بيربح، والذي لا يقيم لسانه بالعربية إذا تاجر بيخسر. ما عرف أن اللحن لا علاقة له
بالتجارة والحقوق. هل تعتقد أنه هناك أمثلة كثيرة للتفكير الخاطئ، منها مثلا تعصب في التفكير، التفكير
أنا قبل ما غادر هذه النقطة أنا أريد أن أقول أنه الأحداث التي تجري بدأت تغير في التفكير لدى المسلمين، وأن الاستسلام لليهود ليس هو الحل الوحيد، وإنما هناك حلول أخرى. أيضا أنا أعتقد بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها سيكون هناك مراجعات لدى اليهود طويلة عريضة على مستوى الشارع وعلى مستوى الناس وعلى مستوى الحكومة، لأن كثيرا من المسلمات بدأ يهتز. فجيش إسرائيل كما نعرف جيش اليهود هو رابع جيش في العالم، وهو الجيش الذي لا يقهر، وهو الجيش الذي لا يؤثر، وشعب إسرائيل هو الشعب الوحيد الذي لا يدخل إلى الملاجئ لأنه لا يحتاج إلى ذلك، وهو الشعب الوحيد الذي لا تضرب مدنه. لأن كل في أشياء كثيرة تتغير وتتغير يعني بشكل أنا أعتقد بشكل إيجابي للمستقبل، لكن الكارثة التي تقع الآن لابد من معالجة سريعة. يعني كل مسلم يسهم بما يستطيع وبما يقدر عليه، ولو كان شيئا قليلا، إلى أن يفرج الله سبحانه وتعالى عن إخواننا هناك وتنجي الغمة. لكن لابد من عمل على المدى البعيد. كثير من المشكلات تحتاج إلى حلول طويلة. اليهود لما اجتمعوا في مدينة بال في سويسرا وقالوا سنؤسس دولة إسرائيل، قالوا بعد 50 سنة، بعد 50 سنة
خطة استراتيجية. نعم. 50 سنة
وهم نعم 50 سنة، وبعد 50 سنة فعلا أقيمت دولة إسرائيل بالضبط، يعني من 1948 1948 1948 50 سنة خلالها. لكن خلالها ماذا كان يعمل؟ هل تعرف أن الجامعة العبرية يعني في الأربعينيات كان فيها بحدود 150 أستاذ، في منهم 40 أو 50 واحد بدرجة بروفيسور، قبل نحن ما نعرف ما معنى بروفيسور وما معنى جامعة متقدمة وما معنى وما معنى وما معنى. يعني خلال هذه الفترة بنوا مجتمع صناعي، مجتمع علمي، مجتمع تنال فيه الحقوق بين اليهود على الأقل إلى حد بعيد، في شفافية، في مكافحة للفساد، في أشياء كثيرة يعني تتحقق فيه. فنحن نريد عملا على المدى البعيد. لا يكفي أنه نحن نهب، ومثل ما هو الآن العالم العربي كما يقولون مولع والعالم الإسلامي، لكن هذا سيكون مفيدا في حالة واحدة، إذا كان مثل 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 يعني برق وينتهي أو غيمة تمطر وتمضي، فهذا سيكون معناه فسنكرر الأخطاء. لكن في حالة واحدة إذا خرجنا بقناعات جديدة وبرؤية جديدة وبمؤسسات كثيرة كثيرة تدعم إخواننا في فلسطين وفي لبنان وتدعم يعني العمل الخيري والإغاثي في العالم الإسلامي والعمل الصناعي، وأيضا يكون لدى المسلمين صناعات يا أخي، صناعات عسكرية أيضا يكون لديهم ما دام غيرهم يهددون. فأنا أعتقد أن دروسا كثيرة يجب أن تؤخذ، ويجب أن تنشئ أشياء كثيرة جدا وأعمال كثيرة إذا أردنا فعلا أنه الأمة ما تعود وتبكي بعد 10 سنوات كما تبكي الآن وتصرخ الآن.
نعم، شكرا لكم دكتور عبد الكريم على ذلك. والوقت المتبقي من الحلقة قليل وحاصرنا في الحقيقة، ولكن لعلنا إن شاء الله في حلقة قادمة تسلط الضوء على مجموعة من الأفكار المهمة التي تأتي في سياق الفكر والتفكير، مثل بعض الأمثلة على التفكير الخاطئ ومظاهرها وانعكاسها، وربما تكون تطبيقاتها حتى على ما يتعلق بالأزمة الحاضرة الآن، والتي كما تفضلتم أعطت حتى بوادر إيجابية كثيرة، منها اهتزاز المارد اليهودي، حتى يخبرني أحد الكرام بأنه لعبة الطفل الفلسطيني الآن المفضلة لديه أصبحت الجري نحو الدبابة اليهودية أو المدفعية اليهودية، ومن يلمسها أسرع من الأطفال ويعود سيكون هو الفائز. معنى ذلك أنه نحن نبشر بجيل قادم أكثر ثقة وجرأة إن شاء الله تعالى. شكرا لكم في ختام هذه الحلقة. إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، نستأذنكم بمغادرة هذه الحلقة، ونلتقيكم أحبة في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقوم وانقضوا عنا غبارا ظل يعمينا،
فنهضتنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
تقوم وانقضوا عنا غبارا ظل يعمينا،
فنهضتنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.